السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنوالي فيما يلي بمشيئة الله عز وجل الإجابة عن تتمة أسئلتكم التي لم نجب عنها في الحلقات الماضية، ونوالي تلقي اتصالاتكم بمشيئة الله عز وجل لنتولى الإجابة عما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منه. وعندنا سؤال، هذا السؤال يقول: رجل تبنى بنتا رغم أنه لم ينجب، ورفعت زوجته دعوة قضائية، وحضر الرجل بالمحكمة وأقر بالنسب إليه، ثم توفي وترك هذه البنت وزوجته وأخت شقيقة وأبناء أخ ذكورا وإناثا، فكيف تقسم التركة؟ هذا السؤال عن رجل تبنى بنتا رغم أنه لم ينجب. وتعلمون أن التبني كان مباحا في صدر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد تبنى زيد بن حارثة، وكان مولا لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها، ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من آمن به من الموالي، ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر أبوه وعمه لفدائه، لما علم بأنه في قريش عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه آثر رفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه، فمن ثم تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه زيد بن محمد، وقال: يرثني وأرثه. ثم أبطل الله عز وجل التبني وقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وأوجب المولى سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من زينب بنت جحش وهي ابنة عمته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجها زيدا باعتبار أنه ابنه، ثم طلقها زيد، وبعدما انقضت عدتها أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من زينب رضي الله عنها، ليبين للناس كافة أن التبني لا يترتب عليه أي أثر، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة ابنه بعدما يطلقها، أما بالنسبة للتبني فلا يترتب على ذلك أدنى حرج. وأبطل الله عز وجل التبني، وكما تعلمون من قصة سالم مولى أبي حذيفة، والذي تبناه أبو حذيفة وزوجه من بنت أخيه فاطمة بنت الوليد، وأبطل الله عز وجل ذلك كله، ولم يعد ثمة أثر يترتب، فلا يترتب على التبني ثبوت النسب، وإنما يدعى لأبيه، فإن لم يعلم أباه فينسب إلى موليه كسالم، يقال سالم مولى أبي حذيفة. وأيضا لا يترتب على التبني ثمة أثر، ليس فقط من حيث ثبوت النسب، وإنما من حيث تحريم المصاهرة، فيجوز للرجل أن يتزوج من امرأة دعيه الذي نسب إليه بالتبني بعدما يطلقها. وأيضا لا يترتب على التبني أي أثر فيما يتعلق بالميراث، فلا يجري التوارث بين المتبني وبين المتبنى، لا يترتب على ذلك أي أثر. ولكن على الرغم من ذلك، فتتمة السؤال أن المرأة قد رفعت دعوى قضائية ضد زوجها، فحضر أمام القضاء وأقر بثبوت النسب إليه، والسؤال لم يبين تتمة الأمر، ولكن يبدو من ظاهر المسألة أن القضاء قد قضى بثبوت النسب إليه، لأن السائل يقول أو السائلة: وترك هذه البنت وزوجته، وعلى ذلك فإنه بثبوت حكم القضاء بثبوت النسب إليه ثبت النسب لهذه البنت إلى هذا الرجل، ولا يجوز لأحد أن ينفي هذا النسب بعد ذلك، لأن الرجل في مجلس القضاء قال هذه ابنتي، والقاضي قد صدق على قوله، ومن ثم ثبت نسبها إليه. فإن كان الرجل الذي يزعم أنه أب لها قد أثبت نسبة البنت إليه وصادق قول المرأة على أن هذه البنت من صلبه، وأنها أتت على فراش زوجية صحيح، وصادق القاضي على قوله، ومن ثم لا يجوز لإنسان آخر أن ينفي هذا القول، لأن ذلك قد تم في مجلس القضاء وهو إقرار، وهو أعلى مراتب الإثبات. فعلى ذلك فالأمر قضاء أن هذه البنت بنت للرجل، ولو ثبت رفع الأمر إلى القاضي لا يملك إلا أن يقضي لها بنصيب في الميراث. ولكن كما بينا من قبل فإن الأمر قضاء يختلف عن الأمر ديانة، قضاء في حكم القاضي وعند الناس أن هذه البنت بنت لهذا المتوفى، ولكن ذلك لا أثر له عند رب العزة سبحانه وتعالى. فمن تبنى بنتا خلافا للحقيقة ولم تكن بنتا له تكون أجنبية عنه، فلا يحل له أن يخلو بها ولا أن يسافر معها، ولا يكون محرما لها، ولا يحل له النظر إليها، ولا يحل له مصافحتها، إلى غير ذلك مما يترتب على التحريم بالنسب. وأيضا لا يحرم عليه أن ينكحها. فعلى ذلك فالأمر ديانة عند ربنا عز وجل لا يرتب أثرا، ولا يحل لها أن تأخذ شيئا من هذا الميراث، ولكن قضاء لو عرض الأمر على القاضي فلا يملك إلا أن يقضي باعتبار أن هذه البنت بنت له. وعلى ذلك فإن هذه التركة التي يقول السائل أنها قد آلت بموت الرجل إلى البنت وإلى زوجته وإلى أخته الشقيقة وأبناء أخ ذكور وإناث، وعلى ذلك فالتركة تقسم على النحو التالي قضاء، أي إذا رفع الأمر إلى القاضي فإنه يقضي بينهم على هذا النحو، والله سبحانه أعلى وأعلم. يعطي للبنت النصف فرضا باعتبار ثبوت النسب لها وبإقرار الرجل بأنها ابنته، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. أما الأخت الشقيقة فإنها تصبح عصبة مع هذه البنت كما ذكرنا من قبل مرارا، وتحوز باقي التركة تعصيبا. وهذه من الحالات النادرة التي تصبح المرأة فيها عصبا أو عاصبا مع المرأة وتحوز باقي التركة تعصيبا. بل وانتبه أيها المسلم الكريم، فإن الأخت الشقيقة لما صارت عصبة مع البنت باعتبار ثبوت نسبها له وأنها وارثة، قد منعت أبناء الأخ الذكور من الميراث، فحجبتهم، لأن الأخت الشقيقة لما صارت عصبة مع البنت وقامت مقام الأخ الشقيق فحجبت أبناء الإخوة الذين لا يرث في هذه الحالة لوجود الأخت الشقيقة التي أصبحت عصبة مع البنت. وعلى ذلك فقسمة التركة قضاء كما ذكرنا، للبنت النصف وللزوجة الثمن وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبا. أما الأمر ديانة، إن كان السؤال كما يسأل السائل وكانت هذه البنت دعية ليست ابنته في الحقيقة وإنما هي متبناه، فإن الأمر ديانة يكون للزوجة الربع لعدم وجود الورثة، وللأخت الشقيقة النصف فرضا. أما أبناء الأخ الذكور والإناث فإن الذي يرث منهم الذكور فقط يأخذ باقي التركة تعصيبا، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن كما ذكرنا طالما ثبت الأمر في مجلس القضاء وأقر الرجل بثبوت النسب إليه، وثبت ذلك بحكم قضائي لا يملك أحد أن يلغي هذا الحكم، والله سبحانه أعلى وأعلم. إن شاء الله نتلقى اتصال ونتم باقي الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك في موضوع اللي هو الوصية الواجبة.
نعم.
أنا عندي بنت وولد، يعني زوجي توفاه الله ووالدته موجودة، فكان هو يعني إيه كان في يعني في شقة يعني هي ملكنا وكده هوت، فهي كانت يعني عايزة أعرف الشقة ديت هل أولادي حق فيها من ناحية الشرع مش من ناحية القانون. أنا عارفة إن القانون بيديهم حق، بس عايزة أعرف هل من الدين إن هم يورثوا في جدتهم في الشقة ديت ولا لأ؟ وإذا كان إن هو مالهمش حق من ناحية الشرع، أنا هعمل إيه مع النيابة الحسبية؟ لأن هي بتلزمني، لأن أنا الوصي عليهم إن أنا آخد حقهم. يعني أتصرف إزاي يعني بحيث إن أكون إن شاء الله يعني أولادي ما فيش في رقبتهم حاجة أمام الله عز وجل لحد من، لأن هم ليهم أعمام وعمي.
حضرتك بالنسبة للزوج التركة بتاعته قسمت؟
قسمت
والأم خدت السدس.
الأم خدت السدس في الشقة.
تمام. الشقة دي ملك مين؟
كانت ملك زوجي.
ملك زوج حضرتك. أيوة. تمام. تمام. بالنسبة لوالدته دلوقتي قال إليها السدس في الشقة. تمام.
أيوة.
طيب وليها تركة خاصة بها؟
ليها ليها مبلغ مالي.
طيب ليها أولاد تانيين؟
ليها أولاد بنات وولاد
وذكور.
يعني ليها ولد وأربع بنات.
طيب حاضر، جزاكم الله خير.
جزا الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال التالي، رجل عنده 5 أبناء، 3 بنات وولدين أو 2 ذكور، فزوج في حياته ولدا وبنتين ومات وترك فضلا عن هؤلاء 3 ولد سنه 9 سنوات وبنت في المرحلة الثانوية، وترك عمارة سكنية ومبلغ حوالي 70,000 جنيه، أودع هذا المبلغ قبل موته بأحد المصارف ليتم الإنفاق من ريعه على الولد والبنت، الولد اللي هو 9 سنين والبنت اللي في ثانوي، حتى يكبرا ثم يتم تزويجهما بهذا المال، ولكن البنت الكبرى تطالب أمها بقسمة هذا المال على الورثة وتخوف أمها عذاب الله عز وجل. يعني هذا السؤال، الرجل عليه رحمة الله أنجب 5 من الأبناء، ولدين وثلاث بنات، جوز ولد وبنتين، ولما مرض أو شعر بدبيب الفناء إلى غير ذلك، فعنده ولد سنه 9 سنوات وبنت في التعليم الثانوي، فترك عمارة وجنب مبلغا من المال حوالي 70,000 جنيه، أودعه باسم زوجته بأحد المصارف كي يتم الإنفاق من الريع على الأبناء، على الولدين، يعني الولد اللي عنده 9 سنين والبنت اللي في ثانوي لحين انتهاء مراحل التعليم، ثم بعد ذلك من أصل المبلغ يتم تزويج الولد والبنت. لكن ها هنا البنت الكبرى تدخلت وقالت بأن هذا لا يجوز، وهذه تركة ينبغي أن تقسم على الورثة. فهذا السؤال يطرح موضوعا، هل يجوز لرجل أو لامرأة أن يترك وصية أيا ما كانت صورتها لأحد أبنائه، أو هل يجوز للرجل أو للمرأة أن يميز أحد أبنائه في الميراث أو في العطاء عن الآخر؟ عفوا، سؤال ونتم بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته. معلش أنا اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات وحضرتك ما جاوبتش على سؤالي، بس أنا ما سألتش السؤال كامل.
اتفضلي حضرتك.
أنا دلوقتي قلت لحضرتك إن حماية قسم، حاول إن هو يقسم التركة بين ولاده وهو عايش، وهما ما اعترضوش على كده خالص ووافقوا معاه وقعدوا كلهم يقسموا، وبعد ما تم التقسيم اختلفوا بعد ما فصلوا جوزي في القسمة، لأن القسمة بتاعته يعني حتة أرض بعيدة عن بقية التركة كلها، فادوها له. بعد ما ادوها له اختلفوا بينهم وبين بعض في ان ده هياخد اكتر من التاني، وان ده معترض على ان ده خد ده وده خد ده، يعني ده خد حتة ازود وده خد حتة اقل.
حضرتك في محمول جنبك شغال؟
نعم؟
في محمول جنب حضرتك شغال؟
لا مفيش محمول شغال.
طيب اتفضل.
طيب دلوقتي بعد ما هم اختلفوا في القسمة راح ابوهم اتخانق معاهم وقطع الورق بتاع التقسيم كله ما عدا الايه، ما عدا الورق اللي احنا خدناها، ان احنا خدنا عقد بيع وشراء بالارض اللي احنا خدناها وبدأنا نبني عليها. وهو قطع الورق بتاع التقسيم بالنسبه لاولاده كلهم وقال لهم مسحورين بقى بعد كده، واحنا كاتبين اقرار على نفسنا ان احنا ايه مالناش في التركه دي. انا دلوقتي بسال هل احنا نقسم بكده وهو يقسم ان هو قسم بالرغم ان هم كانوا موافقين كلهم الاول، لكن اختلافهم بينهم وبين بعضهم بعيد عن جوزي او اللي خده، اختلافهم بينهم وبين بعضهم هو اللي بوظ التركه وتقسمها.
حاضر مشيت الله. حاضر
ماشي شكرا يا شيخ.
شكرا لله ليك ساتر وركات. اتصل اخر. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مولانا؟
اتفضل يا اخي الكريم.
لعلك بخير.
اتفضل اتفضل حضرتك سؤال اتفضل.
من فضلك يعني اختي ماتت وما عندهاش لم تتزوج يعني ولها اخ وحيد عايش على قيد الحياه، ويعني ذكور واناث ماتوا وعندهم اولاد وبنات.
نعم.
فكيف تقسم يعني تركتها؟
طيب يعني حضرتك بالنسبة للأخت حضرتك عليها رحمة الله لما ماتت
أيوة
ما كان لهاش غير أخ اللي هو حضرتك.
أيوة
مش كده؟
أيوة.
وحضرتك ليك أبناء أخ ذكور وأبناء أخوات ذكور وإناث.
ذكور وإناث نعم.
تمام تمام
نعم.
بالنسبة حضرتك أنت عارف أن بالنسبة للأخت حضرتك
نعم
تسمى فقها كلالة.
نعم.
يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة.
نعم.
إن امرؤ هلك ليس له ولد.
نعم.
نعم. فها هنا حضرتك انت بالنسبه لك بتارس التركه باكملها.
نعم.
حضرتك بتارس التركه باكملها.
عفوا في اخت على قيد الحياه. اسف يا مولانا. في اخت اخرى على قيد الحياه.
يعني حضرتك واختك؟
اخت على قيد الحياه ثانيه.
شقيقه؟
اي نعم.
نعم يبقى وحضرتك شقيق؟
اي شقيق نعم.
يبقى حضرتك بتاخد الثلثين واخت
نعم.
حضرتك بتاخد الثلث.
نعم.
تمام؟
نعم.
انت حضرتك كده عصبت اختك وورثت معك تعصيبا.
نعم.
وحجبتم ابناء الاخوه الذكور.
نعم.
اللي هم اقرب عصبه ليها بعدكم.
نعم.
اما ابناء الاخوات فدول من ذوي الرحم مرحله متاخره في الميراث ما بيورثوش.
وعلى كل حال دول ولا دول لهم ميراث يعني؟
لا مالهمش.
نعم.
حضرتك لو منفرد بتاخد التركه باكملها.
نعم.
لو اختها موجوده بتاخد النصف وبقيه الورثه من العصبات يكملوا النصف الاخر.
نعم.
حضرتك موجود عصبتها وخدت بقيه التركه كل التركه تعصيب.
نعم.
حضرتك ثلثين وهي ثلث ونسال الله ان يتغمدها بواسع مغفرته.
جزاك الله خيرا.
جزاك ابن
السلام. سؤال ثاني يا مولانا ممكن؟
اتفضل.
يعني والد زوجتي يريد ان يتزوج وعايز يقسم تركته قبل ما يتزوج علشان الزوجه الجديده ما ترثش عند وفاته، وراجل مسن يعني.
نعم.
فهل فعله يعني امر مشروع؟
حضرتك الايات المواريث من اللي تولى قسمه التركه؟
ربنا سبحانه وتعالى.
ربنا سبحانه وتعالى مش كده؟
نعم.
طيب لما هو يعدل في القسمه يبقى لم يرضى بشرع الله عز وجل.
نعم.
ولم يرضيه قسم المولى سبحانه وتعالى له.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى عقب ايات المواريث قال ايه؟ تلك حدود الله.
نعم.
طب ليه بنتخوض في حدود ربنا سبحانه وتعالى؟ كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا.
نعم.
كاننا ماشيين في ميه.
نعم.
الامر الثاني ربنا سبحانه وتعالى جعل للزوجه اما الثمن واما الربع.
نعم.
مش كده؟
نعم.
الثمن اذا كان الراجل ليه ذريه، الربع اذا كان ملوش ذريه.
نعم.
طب هو عايز ما يديلهاش حاجه، ربنا جعل لها ثمن وهو ما يديلهاش.
نعم. هو عايز يجنب لها مبلغ يعني على سبيل المهر.
هو ربنا سبحانه وتعالى قال جنب لها مبلغ ولا قال ليها الثمن؟
لا هو هيديها عطيه في الزواج، يقول انا هدي لها مبلغ وانا بتزوجها.
يا اخي الحبيب المبلغ ده مهر.
مهر.
ماله مال الارث.
اي نعم.
واتوا النساء صدقاتهن نحله.
عايز يقسم بقيه فلوسه بقى لاولاده.
الحاجه الثانيه ينفع يقسم امواله في حياته؟
نعم.
اول شرط من شروط التركه ايه؟
ولا على سبيل الهبه؟
الهبه بكل ماله؟ بكل ما يملك؟ والهبة عشان يضر بأحد الورثة؟
أي نعم.
هنعمل زي أصحاب السبت زي ما قلت قبل كده.
نعم.
اللي بيحتالوا على شرع الله عز وجل، ويعني حما حضرتك ذكره بالله عز وجل وعرفه والعياذ بالله إن الإنسان لما يتصرف هذه التصرفات ده نزير سوء والعياذ بالله أن يختم له بمثل هذا الختام.
جزاك الله خير.
ربنا يعفو عنا وعنه ويثبتنا وإياك على الحق. ماشي يا حرام. اتصال تاني. انا على فكرة الاسئلة دي بس لانها اسئلة يسيرة مش محتاجة وقت، ولانها قد تكون في يعني تحتاج الى ايه اجابة فورية. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
حضرتك بسألك بالنسبة لو اب توفى وفي بنات تزوجت وهو في حياته.
نعم.
وفي بنات لم تتزوج.
نعم.
فهل في يعني احنا عندنا بيعملوا يقول لك نجوز الصبيان ونجوز البنات من التركة وبعد كده نقسم، ولا يعني الوضع ايه؟
حاضر. هو حضرتك السؤال اللي انا بجاوب عنه دلوقتي قريب من السؤال اللي حضرتك بتساله.
يعني انا
حاضر على عينيا. حاضر
في مداخلة يعني.
لا تحت امرك يا اخي الكريم. حاضر حاضر.
ربنا يكرمك.
الله يحفظك. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السؤال اللي كنا نتكلم فيه الرجل اللي زوج ثلاث بنات في حياته وترك ولد صغير وترك بنت في مرحلة التعليم ولم تتزوج بعد، فها هنا الرجل ترك بعض المال 70,000 جنيه بخلاف العمارة اللي تركها وجعلها في بنك، بس نسأل الله ان ما تكونش المعاملات ربوية محرمة، لينفق على هذه الذرية الصغيرة المستضعفة من هذا المال. في نفس الوقت احدى البنات التي تزوجت تخوف امها بالله عز وجل وتقول أن هذا المال الذي تركه أبوها عبارة عن تركة ينبغي أن تقسم بين جميع الورثة. وها هنا ننظر إلى مسألة العدل بين الأبناء. حديث النعمان بن بشير بن ثعلبة كما تعلمون رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب أبوه بشير بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على نحلة أعطاها للنعمان ابنه، نعمان بن بشير بن ثعلبة، وأرادت أمه عمرو بنت رواحة أن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أو فعلت ذلك بولدك كلهم؟ وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ وعلى ذلك فقد ذهبت جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية إلى أن العدل بين الأبناء مستحب، يستحب للأب أن يعدل بين أبنائه. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا ومعه الإمام إسحاق ابن راهويه ومن قال بقولهما إلى أن العدل بين الأبناء واجب، جماهير الفقهاء إلى أن العدل مستحب، أما الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه قالوا بوجوب العدل، ولكن اختلف الفقهاء في صورة العدل بين الأبناء. فمنهم من قال بأنه إن أعطى لأحد بنيه عطية ينبغي أن يسوي بين الجميع في العطية، الذكر كالأنثى في ذلك، وهذا مذهب جمهور الفقهاء إن الذكر والأنثى سواء في العطية، يعني ما يعطيش للذكر ضعف الأنثى. بينما خالف في ذلك الإمام أحمد أيضا وإسحاق بن راهويه ومن قال بقولهما، وقال بأنه ينبغي أن يعطي للذكر ضعف الأنثى، وهذا ما جعله الله لهما في الإرث. أما جماهير الفقهاء قالوا مقام العطية يختلف عن مقام التوريث، والعدل بين الأبناء المساواة بين الذكر وبين الأنثى في العطية. أما الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه قالوا العدل أن تتبع شرع الله في القسمة بينهما، وهذا خلاف معلوم بين أهل العلم. وعلى ذلك فهذا الرجل عليه رحمة الله قد زوج اثنتين من بناته وزوج ولدا من بنيه، وعلى ذلك فالظاهر من السؤال والله أعلى وأعلم أنه أراد أن يعدل بين أبنائه في العطية، فلما مرض غلب على ظنه أنه سيقبض أو سيموت وخاف على ماله من بعده، فلم يفعل تصرفا يعد تفضيلا لهؤلاء الولد الصغير والبنت الصغيرة على إخوتهما، وإنما ذلك على سبيل المساواة، ودليل ذلك أنه زوج بنتين وزوج ولدا وترك ما يكفي لتزويج الولد الصغير والبنت الصغيرة، وعلم الكبار وترك لهذا الصغير وللصغيرة ما يكفي لإتمام التعليم واجتهد في ذلك، وعلى ذلك فهو قد حاول أن يعدل بين أبنائه في العطية. أما العمارة السكنية فتركت كما هي تقسم بشرع الله عز وجل، ولذلك كره العلماء تفضيل أحد من الأبناء على الآخر، ولكن أجازوا في مواضع أن يحدث هذا التفضيل إن كان التفضيل ليس من باب المحبة من باب الميل القلبي، وإنما من باب مراعاة الاحتياجات، كأن يعطي لصغير لصغره لصغر سنه، كأن يعطي لمريض لعجزه عن الكسب وعدم قدرته على التربح، كأن يعطي لفقير ضاقت في وجهه أبواب الرزق واتسعت لإخوانه، فهذا لا يعد تفضيلا من الأب لأحد أبنائه بقدر ما هو مراعاة لمقتضى الحال. فربما كان عند الرجل العديد من البنات، ربما كان بعضهن في سعة والأخرى في ضيق، فلا بأس أن يزيد لها في العطاء مراعاة لحاجتها، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فما فعله هذا الرجل أقول لم يكن على سبيل التفضيل لأحد الأبناء للميل القلبي، وإنما على سبيل المراعاة للاحتياجات، فهذا طفل في التاسعة من عمره لم يتم تعليمه بعد، وأيضا يحتاج إلى تزويج وإلى مال لينكح به كما فعل مع أخيه، والبنت كأختيها لم تتزوج حال أنه قد تزوج، فهو يريد أن يعدل بين البنت وبين أخواتها، ولذلك فلا بأس من هذا التصرف. وهذه الأخت الكبرى اجتهدت في هذه المسألة، ولكن ينبغي أن تراعي حال الصغير، لعلها تريد أن تأخذ هذا المال وسيكون سهمها منه سهما يسيرا لأبنائها، فينبغي أن تنظر إلى أخيها الصغير الذي في التاسعة ولهذه الأخت التي لم تتزوج، ونسأل الله أن يحفظ ذريتها وذريتنا جميعا، اللهم آمين. السؤال التالي يقول: مات رجل عن ولدين وبنت وزوجة وأم، ومعذرة عفوا سؤال الأخ الكريم اللي هو الاتصال الأخير اللي هو اللي كان بيتكلم في نفس المسألة، إن الأب توفي وفي بنات تزوجت في حياته وبنات لم تتزوج. فالعرف جرى عندنا في مصر إن كانت في قطعة أرض بتزرع بتجيب غلة بتجيب رز بتجيب محاصيل، لا تقسم هذه الأرض إلا بعد أن يتم تزويج أصغر الأبناء. احنا برضو نقول هذا فيه إجحاف بالورثة، ولكن الأمر ممكن ينظر إلى العطية اللي خدتها هذه البنت عندما تزوجت. تزوجت بكام؟ الأعيان اللي جات لها في حدود مبلغ كذا، والابن تزوج بكام؟ بمساعدة أبيه في حدود مبلغ كذا. يبقى إذن يقتطع ما يقارب هذا المبلغ لباقي الورثة على سبيل المساواة في العطية، لأن الأب كل ما يجي دور واحد يتجوز بيزوجه منين؟ من الأرض أو من المحاصيل اللي طالعة إلى آخر ذلك. فخلاص طالما الورثة اتفقوا على أن يتم العدل بين جميع الورثة وأن يتم المساواة بينهم في العطية، ما يطلعش واحد بقى يقول والله ده رزقه كده وانا رزقي كده، ابوه الله يرحمه جوزني، طب التاني صغير انا ذنبي انه صغير، هو رزقه على هذا الحد. فنقول طالما ان هي زي عطيه من الاب، والاب غير ملزم بتزويج ابنائه ولا بناته، وانما هذا محض فضل من الاب. يعني اللي بيجي يتزوج امراه ويكون طمع في مالها ويقول لها هو ابوكي جاب ايه، ويشوف الاشياء ده فلان مراته جابت وجابت وجابت، الأب متفضل حينما يحضر لابنته شيئا. ما نعرفه في شرعنا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، المهر عطية خالصة من الرجل للمرأة، وعليه أن يؤسس منزله من أوله إلى آخره، ولكن إتماما للحق لا يلزم بشيء فوق قدرته وفوق طاقته، لا يكلف بما لا يطيق، هذا ما نعرفه. لكن أن يتزوج المرأة طامعا فيها فهذا لا يجوز، أو أن يستخف بما أتى به أبوها ف فهذا أيضا لا يجوز. وعلى ذلك فتزويج الأب لابنه ولابنته محض فضل منه ومساعدة مع ضيق ذات اليد للأبناء في هذه الأيام، ومن ثم يعدل بين أبنائه في هذا الأمر، ولا بأس أن يترك لبعضهم ممن لم يتزوج مثل ما تزوج به الآخر، وليعد ذلك تفضيلا لبعض الورثة على بعض. والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
سمعت حضرتك.
تفضلي.
أيوة كنت عايز أسأل سؤال. لو سمحت حضرتك.
اتفضلي سامعك والله. اتفضلي انا بكتب السؤال اهو. اتفضلي.
والدي حضرتك والدته كتبت له كل اللي وراها.
تمام.
وبعدين هو يعني يعمل ايه الوقت وهي ماتت يعني؟
طب هي جدتك كان ليها ورثه مين؟
كان ليها تلات.
كان ليها تلات ايه؟
اربع اولاد واربع بنات.
كان ليها اربع اولاد واربع ايه؟
وهو واحد هو ابنها يعني.
يعني كان عندها تمانية غير والدك ولا؟
أيوة.
غيره؟
لا بيه.
بيه هو.
فحاجة
بالسبعة ودت ليه لوحده؟ طيب حاضر. طيب ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا حاج.
بقول لحضرتك انا جوزي سيبنا بنفسه.
مش سامع والله يا حاجه معذره.
الو.
ايه اتفضلي.
ايوه بقول لحضرتك انا جوزي متوفي وسايب مبلغ. يعني ساب ايه؟ 100,000 جنيه.
نعم.
وقال لي قبل ما يموت قال مثلا ايه كان سايب الاول 70 لوحديهم. وقال لي دولت عشان لو جرالي حاجه تصرفي منهم ما تحتاجيش لعيالك.
نعم.
وجي كم منهم حط عليهم 30 دولار قسمتهم اديتهم للعيال وقسمهم.
وحط عليهم 30 تانيين غير ال 50؟
غير ال 70.
غير ال 70
فدلوقتي انا اديتهم ال 30 قسموهم. على بنتين وولدين.
ايوه.
طيب ال 70 دولار بقى اعمل فيهم ايه؟
طيب
انا خايفه.
طيب
منهم.
انت حضرتك يا حاجه دلوقتي من ضمن الورثه. مش كده؟ طيب فهو حضرتك النهاردة لا وصية لوارث. يعني حضرتك بتورثي بتاخد التمن. هو النهاردة جعل لك حوالي 70% من التركة. يعني اكتر من تلتين التركة لحضرتك. تمام. وبعدين على فرض حتى لو احنا خدنا ان في وصية للوارث، انت عارفة ان الوصية ما تزيدش عن التلت ده.
هو قال لي تصرفي منهم عشان ما تحتاجيش ما تاخديش من عيال حاجة.
ما انا بقول يعني هو كل تركته 100,000. مش كده؟ يعني كان لما يديك 20 15 25. مش كده؟ انما يديش 70,000. لان هو كده بيحرم الولاد.
لا ما في تركه تاني.
في
مثلا بيت 6 ادوار. وفي عربيه.
وفي
ارض وبيت بلد.
يعني في تركه وتركه كبيره يعني.
ما قسمناش هيك.
يعني هم دول ولاد حضرتك يا حاجه؟ الولاد دول ولا من زوجه اخرى؟
لا من ولادي.
ولادك انت؟ وموجود تركه تانية يعني؟
موجود عربيه وموجود بيت وموجود في البلد ارض وبيت.
يعني ال 70,000 اللي مديهم لك دول جزء يسير بالنسبه للتركه.
ما هو سابهم. بس قال لي دولت تصرفي منهم انت. عشان ما تاخديش من حاجه.
طيب حضرتك بعد اذنك يا حاجه عايزه تبرئي الذمه. شوف التركه بتاعتك قد ايه واخصمي منهم ال 70,000.
يعني شوف
المصير
كله.
شوف التمن بتاعك قد ايه واخصمي منهم ال 70,000 اللي ده
في الارض وفي البيت وفي كله.
في كل حاجه.
ماشي. انا عشان بس بيني وبين ربنا.
ربنا يغنيك من فضله ويزيدك من فضله
ان شاء الله
ويزيدك حرصه على الحلال. ماشي. مع الف سلام. مع السلامه. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ. بعد اذنك يا شيخ والله انا كان لي اخ توفى.
نعم.
كان طارق زوجه مطلقه يعني طلق زوجته قبل ما يتوفى وليه ابن.
طلقها قبل ما يموت بقد ايه؟
يعني قبل ما يموت بحوالي سنه.
بحوالي سنه.
حوالي سنه. وليه ابن زي معاق يعني غير مكلف يعني في عنده مرض فعقله يعني مش زي ابناء الطبيعيين حوالي 8 سنين. فطبعا طارق شقه، الشقه دي ايجار بس يعني هي لسه تحت سيطرتنا وكده، وطارق بيها بعض الاشياء طبعا الحاجات العاديه بتاعت الاسره اللي فيها
يعني الشقه ايجار مش تمليك يعني؟
لا مش تمليك، الشقه دي كده اللي كان بيصرف هو ما كانش طبعا بيعمل لانه كان مريض وكده قبل ما يتوفى اخويا يعني اللي توفى، ولينا اخ هو اللي بيصرف عليه يعني بيصرف على ابنه النفقه يعني بتاعت ابنه او مصاريف ابنه، كان اخويا الكبير هو اللي متوليه. بعد ما توفى قررنا ان اخويا ده هو اللي هيكمل مصاريف ابنه يعني هو اللي هيرعاه لحد ما يكبر.
تمام.
وكده بالنسبه بقى للمطالبات بتاعت الشقه يبقى تحت سيطره اخويا ولا امه؟ يعني امه اللي مطلقه تبقى تحت سيطرتها. وهل الانتفاع بالمنقولات اللي في الشقه اللي تفضل موجوده لحد الواد لحد الابن ما يكبر هل يقدر يكمل ويسيطر يعني يقدر يشوف مستقبله هو بنفسه او لازم يكون في حد مواليه او مراعيه؟ يعني احنا مش فاهمين دلوقتي الموضوع ده.
طيب هو حضرتك رغم ان السؤال ده بيخرج عن المواريث لكن انا هقول لحضرتك باختصار شديد ان شاء الله حضرتك بالنسبه لاخوك عليه رحمه الله اللي بيرث كل شيء عنه ابنه ده الوريث الوحيد ليه.
ايوه.
وكون ان هو غير مكلف ما يمنعش ان هو يرث. تمام يا حضرتك.
طيب
بالنسبه للانتفاع بالمنقولات بيكون لامه.
لامه.
ليه؟ لان الحضانه بتكون للام. وهي القائمه على خدمته. وهي ارفق به من غيره. فالولد بينتفع بالمنقولات تحت اشراف امه. عمه بينفق وينتظر الاجر والمثوبه من الله عز وجل.
الأجلس.
أيوة نعم. جزاك الله خير. الله يصلح حالك. ربنا يكرمك ويحفظك. الله يكرمك يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بالنسبة للسؤال الأخت الكريمة السائلة اللي بتقول إن والدها والدته عليهما رحمة الله كتبت له كل التركة. عندها أربع ولاد وأربع بنات. ورغم ذلك كتبت التركة لابنها بمفرده. طبعا احنا بنقولها هنا يعني نسأل الله أن يعفو عنا وعنها، يعني ما قدر الله حق قدره. اللي بيدفع الإنسان لمعصية الله عز وجل هو الجهل بقدرة الله عز وجل وبقدر الله. فالمولى سبحانه لما نظم تشريع المواريث وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبين المولى سبحانه أن للذكر ضعف الأنثى. يبقى الرجل إذا مات أو المرأة وترك أربع أبناء ذكور وأربع بنات ذكور التركة تقسم 12 سهم، كل ولد من الأربعة بياخد سهمين وكل بنت بتاخد سهم واحد، يبقى الولد ليه سهمين من 12 يعني السدس، يبقى له سدس التركة، والبنت ليها واحد على 12 من التركة. الأم النهاردة خلت 7 من الورثة 0 على 12، وخلت الابن دوت كام كل التركة بأكمله. فهذا التصرف باطل لا يعول عليه، وينبغي على أبناء هذا الرجل عليه رحمة الله أن يقوم برد المظالم إلى أهلها، فإن هذه الحقوق لا تتقادم عند الله عز وجل. الحقوق عند ربنا سبحانه وتعالى لا تتقادم، وسيقضي المولى سبحانه وتعالى فيها بين الخلائق في يوم قد خاب فيه من حمل ظلما. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى لا يقتص الله للشاة الجماء من القرماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الشاة القرناء التي لها قرون، فنطحت شاة جلحاء جماء بغير قرون سيقتص المولى سبحانه وتعالى منها. وهل الشياه مكلفة حتى يتم القصاص بينها؟ قال أهل العلم هذا قصاص مقابلة ليعلم الناس أن الوزن يومئذ الحق، وأنه لا يظلم في هذا الموقف لا إنسان ولا حيوان. فإذا كان الحيوان سيقتص منه لأنه نطح شاة أخرى، سبحان الله، فكيف بمظالم العباد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين حال المفلس، وليس المفلس الذي لا درهم له ولا متاع كما هو حالنا في الدنيا، وإنما من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ولكن من ضمن صنيعه الذي صنع وأكل مال هذا. وهل بعد أكل الميراث من أكل للمال؟ الإنسان الذي يأكل مال الناس ظلما وعدوانا قد يقوم بارتكاب النصب وبالاستيلاء على مال غيره، أما لشدة الأسف ففي قام المواريث، في مقام المواريث يستولي الإنسان على مال أقرب الناس إليه، على مال رحمه وقرابته، على مال ذوي رحمه من إخوته وأخواته وشقيقاته، فهذا أسوأ حالا والعياذ بالله. فكما أن الصدقة على القريب ذي الرحم يضاعف بها الأجر فيكون أجرين، أجر لصلة الرحم وأجر للصدقة، فكذا إذا أكل مال ذوي القربى منتهكا لحرمتهم غير مبال والعياذ بالله. فلذا ينبغي على هؤلاء السائلين الكرام إذا أرادوا أن يبرئوا الذمة وأن يرفعوا عن أبيهم ما قد يكون نزل به من العذاب ولا يتألى على ربي عز وجل، أن يردوا المظالم إلى أهلها، وأن يعيدوا قسمة التركة عند وفاة الجدة على الورثة الذين وجدوا في هذا الوقت والحين. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخت السائلة التي سألت السؤال الأول في هذه الحلقة، وهي تسأل عن الوصية الواجبة وتقول أن زوجها توفي عليه رحمة الله وترك بنتا وولدا وترك زوجته وأمه. كما تعلمون فإن للزوجة الثمن وللأم السدس، وباقي التركة يقسم بين الولد والبنت للذكر ضعف الأنثى، والأم ها هنا استحقت السدس في الشقة التي تركها ابنها. الابن عليه رحمة الله مات وترك شقة، فالأم أخذت سدس الشقة، وهذا ما فرضه الله عز وجل لها. الأخت الكريمة السائلة بتسأل الآن، طب لو توفيت الجدة أطال الله في عمرها، هل سيكون لأبنائها ميراث في جدتهم؟ نقول ميراث لا، أما الميراث فلا، لوجود الأبناء الصلبيين. الجدة لها أبناء اللي هم أعمام الولد والبنت، وكما تعلمون فالابن يحجب ابن الابن، والبنت إذا تعددت يعني كانت اثنتين فأكثر تحجب بنت البنت عن الميراث، بنت الابن عن الميراث ما لم يعصبها ابن آخر أخوها أو ابن عمها فترث تعصيبا معه. وعلى ذلك فوجود الابن يحجب أبناء الابن، هذا ميراثا. ولكن كما ذكرنا من قبل يعمل معظم البلاد الإسلامية بنظام الوصية الواجبة، والتي أخذوها كما ذكرنا عن بعض الفقهاء وخاصة في مذهب الظاهرية. لما نزل قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ونزلت آيات المواريث في سورة النساء، اختلف أهل العلم بشأن آية الوصية في سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كلمة حقا ها هنا وكتب عليكم أي فرض عليكم تفيد وجوب الوصية، وحديث ابن عمر أيضا يؤكد أن الوصية كانت واجبة، وأنه لا يحل لرجل يبيت وعنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان ذلك بالفعل في مرحلة من مراحل تشريع المواريث، وقد بينا أن مراحل تشريع المواريث مرت بستة مراحل عرضنا لها في حلقات المواريث منذ أشهر خلت. كان من ضمن هذه المرحلة المرحلة الخامسة، مرحلة الوصية للوالدين والتركة للأبناء، كان لزاما على الرجل أن يوصي لوالديه بشيء من التركة، وكان لزاما عليه إن وجد بعض الأقارب من الفقراء والمساكين أن يوصي لهم بجزء من هذه التركة. عفوا اتصال إن شاء الله ونتم السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
فضيلة الشيخ.
تفضل حضرتك.
الآن في يعني واحد توفى وترك
الشيخ
زوجتين.
بعد إذن حضرتك ممكن توطي التلفزيون شوية عشان تسمعنا ونسمعك.
توفى.
تفضل.
وترك زوجة وأولاد.
الرجل توفي وترك
زوجة وأولاد.
وأولاد. أولاد إيه؟
أولاد بنين وبنات.
تمام.
وبنين وبنات.
تمام. السلام عليكم.
أيوة.
مش سامع حضرتك اتفضل.
وترك أولاد من زوجة أخرى.
تمام. بس كده؟
لا، وبينهم في إرث تركوا.
أيوة.
الزوجة الثانية إرث الزوجة الثانية كان المفروض لأولاد الزوجة الثانية.
معلش أنت حضرتك دلوقتي بتتكلم في، مش فاهم أنت بتتكلم في إيه؟ أنت حضرتك دلوقتي الراجل مات؟
آه.
وساب زوجة وأولاد؟
آه، وساب أولاد من زوجة ثانية.
أولاد من زوجة ثانية، الزوجة دي كانت ميتة قبل منه؟
آه، ماتت قبليه.
طيب إيه الفرق بين ولاده من الزوجة دي ومن الزوجة ديت؟
هو في إرث فضيلتك.
لا بس بس خليك معايا بعد اذنك بس.
اه.
الراجل دلوقتي لما مات مش سايب زوجه؟
اه نعم.
وسايب ان شاء الله 20 ولد.
نعم.
من اربع نساء ماتوا قبل كده كلهم بالنسبه له ولاده ولا مش ولاده؟
ولاده. نعم.
يبقى ما تفرقش تقول ده من الزوجه الاولى وده من الزوجه الثانيه وده من الثالثه وده، ما ينفعش كده كلهم ولاده.
ما
فضيلتك. لا مش قصدي انا بس مع تمام. فبالنسبه تمام. لهذا الرجل التركه هتقسم للذكر ضعف الانثى من اي ام كان الولد.
انا لا اقصد ذلك فضيلة الشيخ.
طيب يعني النقطه دي تجاوزناها.
نعم.
طيب انتقل للنقطه التاليه اتفضل.
النقطه الثانيه كان هناك ارث للزوجه الاولى.
تمام.
ارث الزوجه الاولى قسم ما بين اولاد الزوجتين.
ازاي؟
يعني الرجل ده المتوفى حاليا اخذ ارث المرأة الاولى وقسمه على مع ارثه هو وقسمه على جميع الاولاد.
يعني حضرتك خد ارث مراته وضمه على المال اللي عنده.
نعم.
وقسمه في حياته.
نعم.
انا لله وانا اليه راجعون. طيب وبعدين؟
وبعدين يعني كتب به عقود، هذا الامر كتب به عقود.
تمام.
فعاوزين الوقت بعد ما توفى هذا الرجل ممكن نغير في القسمه دي هي وناخد نصيب الاولاد الزوجه الاولى نحوشه من الـ من الـ من الـ من, الـ من الميراث ثاني. ونعيد القسمه من ثاني.
شوف يا اخي، يا اخي الكريم
اتفضل.
القسمه اللي تمت دي قسمه ضيظه.
نعم.
وعمل باطل لا يرتب اثرا.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ ويجب. نعم. ويجب على. نعم. الابناء ان يعيدوا قسمة التركتين مستقلتين.
نعم.
التركة بتاعت الزوجة الاولى.
نعم.
ابوهم هياخد الربع.
نعم.
وابنائها هياخدوا الباقي.
نعم.
واذا كان لها اب او ام كل واحد هياخد السدس.
نعم.
تمام.
تمام فضيلتك.
التركة التانية الاب لما مات. طيب اخونا الكريم ان شاء الله يعني يسمعنا، ما اكمل بس السؤال يسمعنا الاخ الكريم. تركة الزوجة خلاص بقينا تقسم ازاي. التركة بتاعت الاب هيضم اليها الربع اللي ورثه عن زوجته الاولى، يضم للتركة بتاعته ويقسم على ابنائه جميعا، وزوجته اللي موجودة معاه تاخد التمن من التركة دي كلها. يعني ربع تركة الزوجة الاولى يضم لتركة الرجل، وده يقسم على زوجته وابنائه جميعا بما فيهم من الزوجة اللي ماتت. اما تركة الزوجة الاولى تقسم بواقع الربع لزوجها، وثلاثة أرباع التركة تقسم على أبنائها الذكور والإناث للذكر ضعف الأنثى. إن كان لها أم تاخد السدس، إن كان لها أب ياخد السدس، والله أعلى وأعلم. أما أبناء الزوجة اللي حية اللي خدوا من تركة الزوجة الثانية فهذا مال لا يحل لهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخت سليمة من الجزائر.
نعم.
سؤال الأول، هل عندي أمي زوجها الأول توفى منذ 35 عاما، وبعد هذا خرج قانون في الجزائر منحة إرث
بعد إذن حضرتك
المجاهد.
معلش بعد إذن حضرتك،
هل تعتبر هذه الملحة إرث أم لا؟
يعني أستحلفك بالله اسمعيني بس بعد إذن حضرتك، أنت حضرتك مش من مصر مش كده؟
لا أنا من الجزائر.
من الجزائر. طب بعد إذن حضرتك بس يعني تكلمي بتاؤه ده عشان أفهم.
أمي لديها منحة من الزوج الأول.
زوجها مات من 25 سنة.
35 سنة.
35 سنة. حاضر.
وبعد هذا جاءتها منحة.
منحة يعني إيه؟
منحة يعني راتب شهري.
من الدولة مثلا؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر. كنا نتحدث عن الوصية الواجبة. لما نزلت آيات سورة النساء وقع الخلاف كما ذكرنا بين أهل العلم، هل آيات المواريث في سورة النساء نسخت آية الوصية في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت؟ فجمهور الفقهاء على أن آيات المواريث نسخت آية الوصية في سورة البقرة، وبعض الفقهاء قالوا لم تنسخ ولكن يعمل بها في مجال محدد. عفوا نتلقى الاتصال ده إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضلي حضرتك.
دلوقتي فضيلة الشيخ أنا والدتي لسه متصلة من شوية، هي نفسي توضح لحضرتك حاجة. إحنا دلوقتي والدنا متوفي بقاله شهرين ونص.
نعم.
وسايب تركة بيت 6 أدوار وعربية وأرض وبيت في البلد ومبلغ 150,000 جنيه.
أيوة. نعم.
زائد 30,000 جنيه كانوا موجودين في البيت.
نعم.
هو احنا دلوقتي اخ واخت يعني بنت وولد متجوزين. وبنت وولد لسه متجوزوش.
نعم.
هو الحمد لله يعني جوزني جوزة كويسة وجوز اخويا برضو ساهم معايا في جوازه. وساب لأختي وأخويا برضو مبلغ لجوازهم قبل ما يموت، يعني سوا بيننا.
نعم.
الحمد لله يعني.
ده غير 150,000.
غير بقية التركة الموجودة خالص بره التركة.
والدة حضرتك كانت بتقول 100,000.
أيوة والدة حضرتي، ما هو في 30 في البيت و70 معاها.
يعني 100,000 ولا 150,000؟
لا دي 150، دي مبلغ تاني البنك.
تمام.
مبلغ تاني البنك، لكن دول اللي هم في البيت. فدلوقتي هو يعتبر وهب لها المبلغ دوت، لان هو قال لها المبلغ ده خليه ليك وهو عايش. قبل ما يعيا او اي حاجه خالص.
نعم.
قال لها المبلغ دوت يبقى ليكي، خليه معانا احنا، لينا احنا هنا في البيت، انا عييت انت عييتي نخرج بيه على نفسنا، انا جرالي حاجه تخلي ليكي تعيشي انت منه، انا سايب لهم خير ايه كتير.
طيب يعني اللي افهمه من كلام حضرتك ان الحمد لله الخير كثير بفضل الله.
الحمد لله رب العالمين.
وان ده جزء لا يذكر من التركه.
لا هو لا يعني جزء يعتبر ايه يعني بسيط. طيب. برضو بالنسبه للي سايبهم
ربنا يزيدكم من فضله.
ربنا يخليك.
وبعدين انتوا كلكم متراضين ان الام تاخد هذا المبلغ مش كده؟
الحمد لله متراضين، وهو حتى جواز بيه اختي واخويا اللي لسه ما اتجوزوش سايب لهم المبلغ بره الشركه.
طيب يبقى ايه المشكله بقى؟ ما خلاص
مفيش مشكله، هي بس عايزه بس يعني ايه تتاكد من ناحيه الشرع والدين.
انا يعني معلش انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا بنسال عن سؤال ونجيب عن السؤال الذي سئلنا عنه.
لا هي يعني انا اقنعتها ان دي هبه طالما قال لك دي ليكي واحنا مش مقصر علينا حاجه.
انا بقول لحضرتك ايه؟ السؤال بيسال على جهه معينه بنجيب عنها. لما حضرتك بتبيني جوانب اخرى.
ايوه.
طيب فخلاص، فعلى كده طالما ما عندكوش مشاكل ورثه جميعا. والسؤال ده هو بيدل على سبيل الهبه وجزء يسير من التركه، فهنيئا مريئا ان شاء الله.
ما لهاش عليها اي حاجه.
خلاص
لا تسال عنها.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يعطيك العافيه يا شيخ.
الله يحفظك. اتفضل.
معك ابو محمد من الاردن. والله يا شيخ
اتفضل اتفضل يا
شيخ. شيخ احنا عندنا ورثه مبلغ، اللهم صل على سيدنا محمد، والدي متزوج وخلف 3 أولاد من الزوجه الثانيه.
نعم.
ووالدتي متوفية وإحنا 8 شباب.
نعم.
تمام. فوالدي من شهرين.
يعني أنت من الزوجة الأولى. من الزوجة الأولى 8 ولا كلكم 8 على بعض؟
لا 8 من الزوجة الأولى و3 من الزوجة الثانية.
ربنا يمتعه بالصحة والعافية. تفضل.
الله يسلمك. والدي عمره 77 سنة.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
فوالدي كتب لأولاده الثلاثة الأصغار 3 سنين و5 سنين و7 سنين. كتب لهم ورثة يعني كبيرة جدا يعني تعادل 8-6 مليون جنيه مصري. وتركنا إحنا الثمانية بدون ورث. يعني بقى عنده مال يعني لكن تركنا بدون ورث.
ايوه نعم.
فاحنا
نعم.
ما بنقدر نغلب والدي يعني بالامر هذا يعني
نعم بس يا
فماذا نفعل يعني وحاولنا نقنعه انه بالمشايخ وبالامور.
طيب حضرتك بعد اذنك انت بتتصل من الاردن فانت هات
نعم
هتقفل
نعم.
عشان ما اطولش عليك وانا هجاوب على سؤالك فورا ان شاء الله.
الله يسلمك يا شيخ.
الله يرفع
يعني
قدرك
يا شيخ. تركنا بدون ميراث يعني.
حاضر يا اخي الكريم.
ميراث قليل يعني.
جزاك الله خيرا. ماشي السلام عليكم ورحمه الله. طب نخلص بتاع الاردن يا شيخ عبد الكريم الاول. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور.
تفضل.
لا في سؤال بس لو سمحت.
تفضل.
كنت اخذت مال من ابويا من وراه.
نعم.
المال ده مال من ورا ابويا من وراه يعني.
نعم.
والمال ده واشتغلت بيه فتره يعني.
اشتغلت بيه؟
اشتغلت بيه تجرت بيه.
اه.
وجيت ورديت المال الاصل.
ورجعت له الاصل؟
اه اللي خدته بس.
اه.
اللي خدته بس الفايده من حقه ياخدوها.
الفايده انت بتتعامل بالربا الاول ولا قصدك ايه؟
لا بالتجاره انا كنت بتاجر على يعني الفلوس اللي ربحت من التجاره دي.
انت قصدك الربح يعني مش كده؟
الربح بتاعها.
طيب اللي سيدنا ابو موسى الاشعري يا اخي الحبيب. سيدنا ابو موسى الاشعري.
ايوه.
لما كان والي على الكوفه فتب اقفل وانا هجاوب عن السؤال عشان ما اطولش على حضرتك.
ماشي.
ماشي السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ عبد الكريم عايز اكمل السؤالين بقى انا مش هلحق كده. ها طيب حاضر تحول اسئله ثانيه مش هنخلص. بالنسبه للسؤال الاول بتاع الاخ اللي من الاردن اللي بيقول ان والده عنده 8 ابناء شباب ربنا يبارك فيهم او رجال وتزوج بامراه اخرى وانجب منها 3 ابناء صغار 3 سنين 5 سنين 7 سنين. فالرجل يريد أن يطمئن على مستقبل أبنائه فكما ذكرنا من قبل يجوز أن يزيد لهم في العطاء إلى حد يعني ليس فيه تمييز بالنسبة لباقي أبنائه. لكن النهاردة أن يكتب التركة كلها 5-6 ملايين يعني هيتعلم بإيه ده ب5-6 ملايين إلا هيتعلم بهم اللي عنده 3 سنين و5 سنين و7 سنين. طبعا ليس هذا تفضيل ده جور هذا حيف وجور والعياذ بالله على الأبناء. أنت ممكن تسيب لكل واحد 100,000 مثلا فوق الإيه النصيب بتاعه وتقول خلاص دي لكل واحد أهوت على أساس خاطر يتم تعليمه ويتزوج بهذا المبلغ. لكن أنا أدي 6 مليون لثلاث أبناء ولا أعطي لثمانية رجال اشتدت الحاجة للمال وعندهم أبناء ويتركهم بغير تركة هذا ما لا يجوز أبدا. وعلى فكرة هذا في مجال القانون كانوا يتكلمون عن الطيش البين وعن الهوى الجامح. طيش البين الشاب تجد أنه متهور ومندفع ويمكن أن يساق إلى جريمة أو إلى تصرف يضير به بطيشه. والشاب الكبير المسن عنده الهوى الجامح يمكن لأي امرأة أن تستميله وأن تزل قدمه ولكن لن ينفعه أحد عند ربه عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الشيخ إلى ما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته لما يباعد به عن نار جهنم. وأسأل الله أن يوفقه إلى العدل بين أبنائه. وانتبه أيها الرجل الأب الفضل الكريم فإخوة يوسف كادوا له وكادوا أن يقتلوه وذلك كله كما يبين لنا ربنا عز وجل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. الرغبة في الانفراد بمحبة الأب كانت السبب في أنهم أرادوا أن يقتلوا يوسف أو فكروا في ذلك وألقوا به في غيابة الجب. فانتبه ولا تترك مراسا مرا حنظلا من الكراهية والبغضاء بين أبنائك فبدلا من أن يرث من المال يرث من الكراهية والعداء والشحناء والبغضاء والعياذ بالله. فاتق الله عز وجل لكي تأمن من غضب الله، فلن يغني عنك أحد، لا زوجتك ولا أبناؤك لا صغارا ولا كبارا، يوم أن تقف بين يدي ربك عز وجل. فهل نريد أن يقف الرجل منا بين يدي ربه ليقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربي أرجع إلى الدنيا لأعدل بين أبنائي وأسوي بينهم في العطاء، وهل بعد الذهاب من رجوع؟ نسأل الله أن يختم لنا جميعا بخير. وأما بالنسبة للأخ الكريم السائل لقد مبلغ من غير علم أبيه، والشيطان يمكن أن يستزل أي واحد منه، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل جزاه الله خيرا أنه تاب إلى ربه عز وجل، والتوبة كما تعلمون لكي تقبل لابد من توافر شروط لها. الشرط الأول هو الندم على ما كان من الإنسان، والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب وعن كل ما يؤدي إلى الذنب، والشرط الثالث عزم بالقلب على ألا يعود لمعصية ربه أبدا. أما الشرط الرابع والأخير، إن كانت المظلمة في حق آدمي يتحلل من مظلمته، إن ظلم شقيقته وحرمها من إرثها فالتوبة لا تقبل ولا تتم إلا برد المظالم إلى أهلها. لكن أن يأتي الرجل على فراش الموت هو بيموت، يا أولاد انتهوا لعمتكم، تيجي عمتهم سامحيني يا أختي، سامحيني، طب وفين أرض يا أخوي، بدل ما يقول لها سامحيني تقول له فين أرض مش مسامحاك، وتبكي دمعتين وبرضه مات والأرض بتاعته فين، أرضها كلها سحتا وظلما وعدوانا، وهذا غير جائز. إنما من تمام التوبة أن يتحلل من المظلمة. لكن يأتي الرجل وأرضك والله ولما أقوم وأكتبها لك وأقول الشدة اللي أنا فيها دي لا يمكن أبدا ولا سهم واحد. الرجل أول ما قام وربنا اداله الصحة أرض إيه؟ الأرض بتاعتي اللي قلت لك تكتبش يطلع بره ويطردها. لو رجع إيه تاني؟ والله سامحين، وهكذا. هذه توبة، التوبة لا تتم إلا بأن يؤدي الحقوق إلى أهله. فهذا الرجل جزاه الله خيرا رد الحق إلى أهله، ولكن هو يسأل سؤالا آخر، هل يرد مع هذا الحق الذي رده الربح الذي اكتسبه من هذا المال؟ نقول لهذا السائل الكريم، ذهب عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أبيهما إلى العراق، فنزل عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان أمير الكوفة، فقال والله وددت لو أني صنعت لكما معروفا، ولكن ليس ثمة شيء، ولكن هذا مال لأمير المؤمنين فادفعاه إليه، ولكن أنا لكما ناصح أمين، اشتري بهذا المال واتجر فيه، فإذا رجعتما إلى المدينة فبيعا وخذ الربح لأنفسكما ورد إليه أصل الثمن. ففعل، فلما رجع إلى عمر رضي الله عنه أخبراه، فغضب عمر غضبا شديدا وقال أو كل المسلمين قد أقرض، هل أعطى كل المسلمين من بيت المال؟ رد المال والربح. فأما عبد الله بن عمر فسكت، وأما عبيد الله بن عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين ليس لك ذلك. قال ولما؟ قال لو أن هذا المال قد ضاع منا، أو أن هذا المال قد خسرناه، أما كنا نضمنه؟ قال بلى، يضمنه يعني يرد مثله لبيت المال إن سرق منه أو تلف أو ضاع منه أو كسدت التجارة ولم يبعها، أكنا نضمنه؟ قال نعم. قال فكذلك؟ فقال لا والله، يريد أن يجعل الغرم بالغنم. ولكن عمر رضي الله عنه يأبى لابنه أن يتربح من مال المسلمين، وأن يأخذ من أبي موسى الأشعري يتجر ويربح بالمال ثم يرد الثمن فقط أصل المال إلى بيت مال المسلمين فينكر عليه. فقال رجل يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، أي اجعل بيت المال يدخل معهما في هذه التجارة مناصفة. فقبل عمر رضي الله عنه فأخذ أصل المال والربح لبيت مال المسلمين. ولذا أقول مستلهما من فعل عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، حبذا لو أن هذا المال الذي أخذته من أبيك ورددته قد قسمت الربح الذي نتج منه إلى نصفين، نصف لك جزاء العمل ونصف لأبيك كجزاء لرأس المال الذي قام بالمساهمة معك في تحقيق هذا الربح، وشكر الله لك حرصك على الحلال، وشكر الله لك عودتك إلى الحق، وأسأل الله عز وجل أن يزيد في رزقك وأن يتوب علينا وعليك من الحرام وأن يغننا بفضله عمن سواه، اللهم آمين. وعلى ذلك نكون قد انتهينا من الأسئلة التي أتت إلينا عدا سؤال واحد الذي سئل في حلقتين سابقتين، وهذا السؤال عن الأخت الكريمة السائلة والتي تسأل عن الأرض التي لزوجها. وعلى ما أذكر وإن لم أهم فهي قد تزوجت من ابن عمها، وحماها الذي تكلمت عنه أذكر في الحلقة الماضية ذكرت أنه كان عمها وهو حماها أبو زوجه، وأراد أن يقسم تركته على أبنائه في حياته، وهذه من الطامة الكبرى التي نتعرض لها. يعني سبحان الله لا أدري الرجل عنده ما كأنما يريد أن يلقى ربه عز وجل وهو صفر اليدين لا يملك من حطام الدنيا شيء، وهو بمجرد موته يزول الملك عنه، يزول ملك المال عنه، يصبح مالا خاصا للورثة. فلماذا تتحمل هذا الوزر ولماذا تقسم هذا المال؟ ورب العزة سبحانه إنما جعل التركة بعد موت الإنسان. أول شرط من شروط التركة موت المورث، حياة الوارث وقت وفاة المورث، ده أول شروط للتركة، وانتفاء الموانع مع عدم وجود موانع من موانع الإرث، يبقى إذن دي شروط من شروط الميراث. فأول شرط للتركة لكي تقسم أن يموت المورث. طب الرجل يموت ولا ينشغل بما يلقى ربه عز وجل به، ينظر إلى جوانب حياته المختلفة وإلى أوجه القصور عنده يحاول أن يصلح الخلل، لكن كأنه لا يرى في حياته إلا هذا المال. وهذا والعياذ بالله يعني أن الإنسان لا يرى في حياته ولا يشغل قلبه ولا يملأ فكره إلا هذا المال، عاش من أجله وهو على مشارف الموت منشغل به، نسأل الله حسن الخاتمة. يبقى الإنسان هيموت وبدلا من أن ينشغل بما يلقى به ربه عز وجل، بدلا من أن يزيد من طاعاته ينشغل بالمال ويحرص على المال، ويريد أن بزعمه كما يقول يمنع قتالا داريا سيدور بين الأبناء، لا شأن لك بذلك. واعلم أخي الكريم أنك لو اتقيت الله عز وجل في فعلك وفي قولك فإن ذلك سينعكس على ذريتك. انظر وتأمل في قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبتقوى الله عز وجل تحفظ الذرية، بتقوى الله عز وجل لا تضيع الذرية تحفظ. ليس حفظ الذرية بأن تخالف شرع الله عز وجل ولا بأن تبدل في شرع الله ولبأن تأتي بالمال من كل حدب وصوب من كل طريق حرام تريد الغنى لبنيك. وتأمل في قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا، يأتي نبي الله موسى والعبد الصالح الخضر ليقيم الجدار وكان تحته كنز لهما، كنز لهذين اليتيمين، والخضر يأتي ليقيم الجدار ليحافظ على هذا الكنز. وانظر إلى السبب الذي يشير إليه رب العزة سبحانه والذي يبين السبب في حفظ مال هذين اليتيمين وكان أبوهما صالحا. فبصلاح الآباء تحفظ الذرية ولا تضيع بفضل الله عز وجل. لذلك لا ينبغي أبدا أن تقحم نفسك فيما لا دخل لك فيه، فهذا حمى الله عز وجل. رب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين مثلا لحدود الله عز وجل قال: ألا وإن لكل ملك حمى. ملوك الدنيا أيجرؤ واحد من الناس أن يخوض في حماهم أو أن يقترب من الحمى الذي لهم والذي هو عنوان نفوذهم وسلطانهم؟ فإذا كان الأمر كذلك ونترك مفازات بيننا وبين حمى ملوك الدنيا، فلماذا نتجرأ على حمى ملك الملوك؟ لماذا نتعدى حدود الله عز وجل؟ ولماذا نتخوض في محارم الله كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا؟ ولذا فهذا الرجل أراد أن يقسم بين بنيه فكتب لهم عقودا، ثم بعد ذلك مزق هذه العقود ولم يمزق عقدا لأحد بنيه، والأبناء بعد ذلك يتنازعون يريدون لهذه القطعة أن تدخل في هذه التركة مرة أخرى. فما أراه والله سبحانه أعلى وأعلم أن هذه التصرفات كلها باطلة لا ترتب أثرا ولا يعول عليها، وينبغي على الورثة أن يقسموا التركة بعد موت أبيهم مباشرة، تقسم التركة ولا عبرة للتصرفات السابقة. والله سبحانه أعلى وأعلم. بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاءات السابقة، بمشيئة الله عز وجل نرجئ الإجابة عنها للقاء القابل، وذلك لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. شكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولله